بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحيض. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من كتاب الغسل أردفه بكتاب الحيض، وهذه كلها من مباحث كتاب الطهارة. والحيض له أحكام، لا بد من معرفتها لا سيما للمرأة المسلمة، يتعلق به أحكام حيث الطهارة، حيث الصلاة، كذلك أيضا من حيث الصوم، ومن حيث الحج، ومن حيث الجماع والمعاشرة ونحو ذلك. ولا يزال أهل العلم يهتمون بهذا الجانب ويذكرون أحكام الحيض، لأنها مما تهم المرأة المسلمة. وكثيرا ما يحصل التقصير في هذا الجانب من كثير من النساء بسبب الجهل، فلذلك تم أهل العلم ببيان هذا، عقدوا له كتبا في وأبوابا خاصة في كتب الحديث، في كتب الفقه. ولا يقول الرجل مثلا هذا ليس من شأني ولا أحتاج إلى تعلمه، لا، فإن أحكام الحيض مما يحصل فيها الإشكال لكثير من النساء. الشخص إذا تعلم هذه الأحكام يستطيع بعد ذلك أن يفتي أهله وذويه، فيغني أو يستغني بتعليم أهله عن أن تقع أهله في مسألة تتحير فيها، أو في أمر تتحير فيه تحتاج بعد ذلك إلى جواب، بدلا من أن تذهب وتلتمس السؤال من هنا أو من هنا، يعني تلتمس جواب ما يقع لها من الإشكال، يكون زوجها أو أخوها أو أبوها عنده معرفة بهذا الجانب فيبين لها ما يتعلق بهذه الأحكام. نعم، والله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه. قال الإمام البخاري: كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدر الإمام البخاري هذا الكتاب بهذه الآية التي هي أصل فيما يتعلق بأحكام الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: خرج مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني ما يجتمع هو وهي في بيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلى النكاح. هذا الحديث يبين سبب نزول الآية، سبب نزول الآية ويسألونك عن المحيض وما ذكر في حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها، وهكذا أيضا لا يجتمع هو وهي في بيت واحد، هذا تشدد وتنطع في غير موضع، وجاءت هذه الشريعة السمحة بالرفق. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن المحيض أي عن حكمه والمباشرة فيه، قال الله عز وجل قل هو أذى، والمحيض مصدر، وقال بعض أهل العلم هو اسم للحيض، قال الله عز وجل قل هو أذى. وفسر الأذى كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره بالدم النجس، ودم الحيض نجس بإجماع أهل العلم. فقوله تعالى قل هو أذى يعني الدم لأنه نجس، وفسر أيضا بما فيه من القذر والنتن، نعم، وكونه يخرج من مخرج البول، كل ذلك مما يؤذيه. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول الحافظ ابن رجب نقلا عن الخطابي قال والمراد أذى يعتزل منها موضعه لا غيره، يعتزل موضع الأذى ليس معناه يعتزل المرأة بكلها، ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها، فلا يجتنبن ولا يخرج ولا يخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض أهل الكتاب. فالمراد أن الأذى بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى، فإذا تطهرن حل غشيانهن. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يقول ابن رجب قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النكاح، قال صنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذه العزلة المقصودة، ليس المقصود أن يعتزلها تكون هي في بيته وفي بيت آخر، اصنعوا كل شيء إلا النكاح قال النبي عليه الصلاة والسلام، معناه اعتزال نكاحها. ثم قال الله ولا تقربوهن حتى يطهرن، بعد الأمر باعتزالهن نهى عن قربانهن ولا تقربوهن، والمراد في قوله ولا تقربوهن الجماع، قال ابن رجب وفيه تأكيد لتحريم الوطء في المحيض، يعني أكد بعد قوله فاعتزلوا النساء في المحيض قال ولا تقربوهن، يعني أكد النهي تحريم النكاح في وقت الحيض، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، إتيان المرأة في وقت حيضها كبيرة من كبائر الذنوب. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في كفارة ذلك، أن في كفارة لم جاءت بعض الأحاديث لم يصح منها شيء، فمن حصل منه ذلك عليه التوبة إلى الله عز وجل، أما كفارة فلا دليل يصح على كفارة معينة، لكن التوبة إلى الله عز وجل لأنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله أكيد، نعم، ذكر هذا الأطباء أن جماع المرأة في وقت حيضها أنه يسبب الأمراض، يسبب الأسقام، وما نهي عن شيء في الشرع لقاعدة عامة إلا بسبب مضرته، إما مضرة في الدنيا أو في الآخرة، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، نعم، كل ما نهي عنه في هذه الشريعة فهو لإزالة الضرر، ضرر في الدنيا أو في الآخرة. هذا شيء معلوم من قواعد الشريعة. وقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، وجاء في قراءة حتى يطهرن، قراءة مشهورة معروفة حتى يطهرن. والمراد بذلك انقطاع الدم، انقطاع الدم، وليس بمجرد انقطاع الدم يحل للشخص أن يأتيها، بل لا بد من الاغتسال. ولهذا قال الله عز وجل فإذا تطهرنا، بعدها هذا قوله ولا تقربونا حتى يطهر، قال فإذا تطهرنا، طهر على وزن تفعل، المقصود بذلك الاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقوله حتى يطهرن غاية النهي عن قربانهن، فيدل بمفهومه على أن ما بعد التطهير يزول النهي. فعلى قراءة التشديد المفسرة بالاغتسال إنما يزول النهي بالتطهر بالماء، وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم. واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوضع بمجرد انقطاع الدم، وهو قول أبي حنيفة، هذا غير صحيح. وحنيفة يقول يجوز الوضع بمجرد انقطاع الدم حتى وإن لم تغتسل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض أو لدونه ومضى عليه وقت صلاة أو كانت غير مخاطبة بالصلاة الذمية. وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة منهم ابن كثير وابن عبد الحكم، وفي نقله عنهما نظر. قال والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال، وهذا هو الصواب، قول جمهور أهل العلم على أنه لا يباح وطؤها إلا بالغسل. وقالوا الآية وإن دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو التطهر، والمراد به التطهر بالماء بقوله فإذا تطهرن فأتوهن، فدل على أنه لا يكفي مجرد التطهر، وأن الإتيان متوقف على التطهر أو على الطهر والتطهر بعده. وفسر الجمهور التطهر بالاغتسال، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا. وهذا هو الصواب. ذكر خلافا في المسألة ثم قال والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن تطهر الحائض كتطهر الجنب وهو الاغتسال، قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قول فأتوهن إباحة، من حيث أمركم الله أي من حيث أمركم باعتزالهن. قال أي باعتزالهن، هو الفرق. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمراد بالتوابين الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى، الرجاعون إلى الله وإلى طاعته. ويحب المتطهرين، وهذا عام يشمل التطهر بالماء، ويشمل أيضا التطهر من الرجس المعنوي، التطهر من الذنوب والمعاصي، فالآية عام يدخل فيها التطهر بالماء، ويدخل فيها التطهر أيضا من الرجس المعنوي كالذنوب والمعاصي، أي بالتوبة. هذه الآية كما سمعت أصل فيما يتعلق بأحكام الحيض، إضافة إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك. وسبب نزولها الحديث المذكور حديث أنس عند الإمام مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها ولم يجتمعوا معها في البيوت، بل في بعض الروايات أخرجوها من البيوت، أخرجوهن من البيوت. فأنزل الله الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. المراد بالحديث حديث عائشة لما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي في الباب الذي يليه. في الحج حاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما لك؟ أنا في استي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فبعضهم، والمراد بالبعض هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عنه بإسناد صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، يعني تشرف ترتفع هكذا من أجل أن يراها الرجال. فألقى الله عليهم الحيض ومنعهن المساجد. فأثر مسعود ظاهره أن الحيض أول ما أرسل على نساء بني إسرائيل، وأن النساء قبل ذلك لم يكن يحضن. لكن حديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يدل على أن الحيض لم يختص ببني إسرائيل، وإنما أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم. فالإمام البخاري بوب باب كيف كان بدء الحيض، يعني ابتداء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال البخاري: وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. ثم قال: قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يرجح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني أن معناه أشمل، معناه أشمل. فالذي يقول أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل يرده الحديث، لأن الحديث فيه إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فالإمام البخاري رد بالحديث على هذا القول، يعني رد على قول عبد الله بن مسعود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني حديثه أعم وأشمل، عام في جميع بنات آدم وليس خاصا بنساء بني إسرائيل، فيتناول نساء بني إسرائيل وغيرهم ومن قبلهم. قال الحافظ: قيل معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهم، أو المراد أكثر شواهد وأكثر قوة. واضح. هذا الذي رجحه الإمام البخاري والصواب هو الصواب في هذه المسألة. يقول ابن رجب رحمه الله: أما من قال أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل فقد روي ذلك عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: إنما سلطت الحيض على نساء بني إسرائيل لأنهن كن اتخذن أرجلا من خشب يتطاولن بها في المساجد. وأما ما رجحه البخاري من أن الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله فهو المروي عن جمهور السلف، إذن ما رجحه الإمام البخاري وقول الجمهور أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بنساء بني إسرائيل. قال: وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو استدلال ظاهر حسن واضح، ونظيره استدلال الحسن على إبطال قول من قال أول من رأى الشيء بإبراهيم عليه السلام بعموم قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذه فائدة. يقول: نظير هذا ما جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال أول من رأى الشيء إبراهيم عليه السلام، حسن البصري يقول أول من ظهر عليه الشيب، الشيب المراد به الشعر الأبيض، قال أول من ظهر عليه الشيب إبراهيم عليه السلام، يعني الناس قبله ما كان يظهر عليهم الشيب. رد هذا بقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذه الآية تدل على عموم الناس، تدل على أن عموم الناس كل الناس نعم ممن أراد الله عز وجل له أن يصل إلى هذه المرحلة أنه يشيب. فإذا قول الحسن رحمه الله بأن أول من رأى الشيب إبراهيم هذا غير صحيح، ترده الآية. وكم من قول يقوله إمام من الأئمة باجتهاد، وتجد أن صريح الأحاديث أو صريح الأدلة من القرآن يرد ذلك القول. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وبعض أهل العلم جمع بين ما جاء عن ابن مسعود وبين حديث هذا أمر كتبه الله على بنات آدم بأنه ليس بينهما خلاف. قالوا: لأن المقصود أن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل زيادة ذلك وكثرة ذلك، يعني حصلت لهن زيادة في الحيض من حيث العدد الأيام ومن حيث كثرة خروج الدم. نعم. وبعضهم قال ليس هناك تعارض أصلا، لأن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فحملوا قوله هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا لفظ عام، حملوا على الخصوص يعني بني إسرائيل، يعني نساء بني إسرائيل، قالوا لأنهن من بنات آدم، هذا والذي قبله فيه نظر. قال حافظ: قلت: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه فيهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده، هذا أهون من القول بأن حديث أمر كتبه الله على بنات آدم عام أريد به الخصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر كتبه الله على بنات آدم، قال ابن رجب: أي قضي به عليهن وألزمهن إياه فهن متعبدات بالصبر عليه، فهن متعبدات بالصبر عليه. هذا شيء كتبه الله على النساء وتعلقت به أحكام شرعية، وهو علامة من علامات البلوغ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وتعبد الله النساء بالصبر عليه، لأن النساء تحصل لهن مشقة وربما حصلت لهن أمراض في أيامه، وأوجاع، فيصبرن رضا بما كتبه الله عليهم، وأيضا متعبدات بأحكام شرعية من حيث ترك الصلاة، ترك الصوم، نعم هذه كلها أمور تعبد الله بهن النساء. ولذلك على المرأة أن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى كونها مثلا يحصل لها أوجاع أسقام لهذا، تحتسب الأجر عند الله سبحانه بالصبر على ذلك وعدم التسخط وعدم الجزع، عدم التسخط على ما قدره الله عز وجل. ولفظ الكتابة يدل على اللزوم والثبوت. قال ابن رجب: إما شرعا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، أو قدرا كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا الحديث من هذا القبيل، يعني يكون المقصود بقول كتبه الله على بنات آدم أي الكتابة القدرية الكونية، وليس المقصود بذلك الكتابة الشرعية، لأن الكتابة كتابة شرعية كقوله تعالى كتب عليكم الصيام أي شرعا، وكتابة قدرية كونية كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي قدرا وكونا. وهكذا أيضا هذا الحديث من هذا القبيل، هذا الحديث كتبه الله على بنات آدم أي قضاه وقدره. نعم. لم نقرأ حديثا لكن إن شاء الله يحفظ ما ذكره في مقدمة كتاب الحيض الآية والباب الذي يليها، باب كيف كان بدء الحيض مع الحديث المعلق والأثر وترجيح البخاري، هذا إن شاء الله في فائدة في كفاية.